أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الاستمرارية والتفريد متلازمان عرفا، فإن دل الدليل على أن العام يدل على التفريد فهو يلازم الاستمرارية أيضا، وإن دل الدليل على أن العام يفيد الاستمرارية فهو يدل على التفريد أيضا، فبينهما تلازم عرفي، إذ كلاهما يشيران إلى التفريد، يشتملان على التفريد. لما ذكرنا من أن في الاستمرار معناه شمول الدليل للأفراد، شمول الدليل للأفراد بلحاظ الاستمرار، وفي التفريد أيضا شمول الدليل للأفراد بلحاظ تلك الأفراد مستقلا، فكلاهما يشتملان على التفريد وبينهما تلازم عرفي، إلا أن الفرق بينهما يكون بالإجمال والتفصيل. فإن دل الدليل على أن العام يدل على الاستمرار فمعناه أن هذا على التفصيل ويشتمل على التفريد على الإجمال، وإن دل الدليل على أن العام يكون بمعنى التفريد ويدل على التفريد هذا على التفريد تفصيلا وعلى الاستمرار إجمالا، فكلاهما متلازمان لا ثمرة عملية تترتب على أن العام يختص بالاستمرارية أو يختص بالتفريد كما ذكره الأعلام رحمهم الله، وسيأتي بيانه أنه لا ثمرة في البين. هذا إذا علمنا بأن هذا العام يدل على التفريد، أو علمنا من القرائن الخارجية والداخلية أن العام يدل على الاستمرار، فيدل على الأول على الاستمرار بالإجمال والتلازم، والثاني يدل على التفريد بالاستمرار بالتلازم. أما إذا لم نستفد من الدليل على أن هذا العام هل هو بمعنى التفريد أو بمعنى الاستمرار، فهل هناك دليل يدل على أن العام يدل على أهما، نستفيد أن العام يدل على أحدهما؟ قد يقال بأن العام إذا لم نستفد منه شيئا أن الأصل فيه والقاعدة أن يدل على الاستمرار، باعتبار أن التفريد لحاظ فيه مؤونة زائدة في اللحاظ أنه يدل على الاستمرار، فلا بد أن في التفريد أن يلاحظ كل فرد مستقلا، هذه مؤونة زائدة، وهذه المؤونة الزائدة منفية بالأصل. لكن سيتبين أنه لا ثمرة في هذا الأصل أيضا، أن هذا الأصل تام في حد نفسه ويترتب عليه ثمرة، إذ بعد التلازم بينهما لا فائدة لهذا الأصل. ثم إن الأقسام على أربعة، أنه تارة يكون العام يدل على التفريد، وتارة أخرى يدل على الاستمرار، والخاص تارة يدل على الأفراد وتارة يدل على الاستمرار، هذه هي أقسام أربعة. إذا كان العام يدل على التفريد لأجل قرينة خاصة تدل على أن العام إنما يفيد التفريد والإفراد، أي القيدية في البين، أنه لا إشكال في أنه في هذه الصورة لاحظ المولى والمتكلم كل فرد من أفراد هذا العام مستقلا، ولذا صارت قيدية وتفريد، أي بمعنى أفراد هذا العام واحدا واحدا قد لاحظها المتكلم أو لاحظها المولى وأعطى حكما عاما بالنسبة إليها، فحينئذ إنما يكون لحاظ كل فرد فردا فالمرجع حينئذ عند الشك في غير مورد الخاص نرجع إلى العامي، الكل فرد قد لوحظ مستقلا، فهنا فرد خرج من أجل الخاص والأفراد الأخرى تدخل تحت العام فنتمسك بالعام حينئذ، سواء كان دليل الخاص إفراديا أو كان دليل الخاص استمراريا، ولا يمكن لنا الرجوع إلى دليل الخاص. فالمقتضي للرجوع إلى العام موجود، المقتضي هو أن العام يدل على التفريد، أن كل فرد قد لوحظ في ضمن العام مستقلا خرج بدليل الخاص فرد من أفراد ذلك العام، بقيت بقية الأفراد تحت ذلك العام، فنتمسك بالعموم حينئذ. والمانع عن هذا هو إما دليل الإخاص أو أنه الأصل في البين، ولا يمكن لنا الرجوع إلى الدليل الخاص، لأن التمسك به في غير مورد الخاص من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. من قال بأن غير الفرد الخاص هو يشمله دليل الخاص؟ يحتاج إلى معرفة وزيادة، فعنه نشك في أن دليل الخاص يشمل الفرد الثاني، فلا يمكن لنا التمسك بدليل الخاص لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، كما لا يمكن الرجوع إلى الأصل، إذ الأصل محكوم مع وجود الدليل، لما سيأتي في بحث النسبة بين الإمارات والأصول أن الإمارات مقدمة على الأصول مطلقة، كانت بما تقديم هذا كان بنحو الحكومة أو بنحو الورود وأقسامهما أيا كان تسمية، أن الإمارات تتقدم على الأصول إذا تعارضت بينهما، فحينئذ هنا لا يمكن الرجوع إلى الأصل لوجود الدليل وهو إصالة العموم في البين. هذا إذا علمنا أن العام يدل على التفريد. أما إذا لم نعلم ذلك لوجود شبهة في البين أن هذا العام هل يدل على التفريد أو لا، لأجل هذه الشبهة لا يمكن لنا التمسك بدليل العام حينئذ، فلا بد من الرجوع إلى دليل أو أصل آخر، لا العام يفيدنا في غير مورد الخاص ولا الخاص يفيدنا في غير مورده. أيضا أن العام نشك في كونه هو يدل على التفريد لأجل شبهة في البين، فلا بد لنا الرجوع إلى دليل أو أصل آخر. هذا إذا دل الدليل على أن العام إفرادي، وأما إذا كان العام يفاد الدليل يدل على العام أن العام استمراري، فإنه لا يمكن لنا التمسك بالعام بعد ورود الخاص عليه، لما عرفتم سابقا من أن الاستمرارية إذا ورد الدليل الخاص عليها تنفصم هذه الوحدة التي لوحظت بالاستمرارية، فلا يمكن لنا الرجوع إلى دليل العام حينئذ. فإن كان العام عاما ظرفيا أي استمراريا وورد الخاص عليه في غير مورد الخاص، لا يمكن لنا الرجوع إلى دليل العام لانقطاع استمراره بورود التخصيص عليه، وهذا واضح لما تقدم سابقا، إذ لوحظ الزمان، إذ لوحظ الاستمرارية وكانت وحدة اتصالية بين هذه الأفراد الطولية، هذه الوحدة الاتصالية قد انفصمت عراها بورود الخاص عليها، فلا يمكن لنا التمسك في غير زمان التخصيص بالعام في غير زمان التخصيص، هذا واضح. فحينئذ لا فرق أيضا بين أن يكون دليل الخاص إفراديا أم كان الدليل الخاص استمراريا، فإن الرجوع إلى دليل الخاص في غير زمان التخصيص إنما هو من الرجوع إلى العام في الشبهات المصداقية، وقد عرفتم أنه لا يصح الرجوع إلى الأدلة العامة والدليل العام في الشبهة المصداقية موضوع مشتبه لا نعلم أنه داخل تحت عموم الخاص أو شيء آخر، فلا يمكن لنا التمسك بالخاص في الموضوع المشتبه، فحينئذ أيضا لا يمكن لنا الرجوع إلى الدليل الخاص. فلا دليل العام يمكن لنا الرجوع إليه لانقطاع استمراره، ولا دليل الخاص يمكن الرجوع إليه في غير زمان التخصيص، لأن التمسك به يكون من الشبهة بالدليل في الشبهة الموضوعية. فحينئذ نرجع إلى دليل آخر أو أصل في البين، فإن كان أصل في البين نعتمد عليه، إن لم يكن لابد من الرجوع إلى دليل آخر. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. لكن هذا الأمر أي في الثاني غير مجد ولا فائدة فيه، لأننا ذكرنا أن الاستمرارية والتفريد متلازمان عرفان، فإن كان الدليل دالا على أن العام استمراري معناه أن التفريد يلازمه عرفان، إن دل الدليل على أن العام يدل على الإفرادية والتفريد يلازمه الاستمرارية أيضا، إلا أن الاختلاف في الإجمال والتفصيل. فإذا كان هناك تلازم في البين فهذا القسم يرجع إلى القسم الأول أيضا، العام وإن دل على دليل استفدنا منه الاستمرارية إلا أنه يلازمه التفريد أيضا، فحينئذ ورد الخاص عليه في غير زمان التخصيص نشك في أنه المرجع هو العام أو المرجع هو الخاص، بما أن العام وإن دل الدليل على أنه استمراري يلازمه التفريد، فنرجع إلى دليل العام في غير زمان التخصيص، فلا إجمال في البين حينئذ. ومن هنا قلنا أن هذا البحث لا ثمرة عملية فيه، وإذا راجعتم إلى كلمات الأعلام رحمه الله لا تخلو كلماتهم من التشويش والاضطراب، وكونها تطويل بلا طائل تحته. ومن ذلك لا نذكر كلام المحقق النايني في المقام، حيث أول كلام المحقق الخراساني في الكفاية للخراساني كلام عبارتان، عبارة في الكفاية وعبارة في حاشيته على الرسائل، وقد ذكرتهما أيضا. هو أراد أنه يرفع الإشكال عن عبارته أوله بتأويل ثم أورد على تأويل المحقق النايني رحمه الله، تطويل لا طائلة تحته. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه. التنبيه العاشر، استصحاب الصحة عند الشك في المانع أو الشك في القاطع. هذا التنبيه نزاع صغر، بحث صغروي، لا أن يكون البحث كبرويا. النزاع في هذا والبحث في هذا، التنبيه أن هذا المورد الذي ورد عمل أو أي شيء، هل يجري فيه استصحاب الصحة بشروطه المقررة أو لا يجري فيه استصحاب الصحة لفقد شرط من شروطه؟ فالنزاع في هذا والبحث في هذا التنبيه بحث صغروي، لا أن يكون البحث كبرويا. بعدما عرفتم الاستصحاب وشروط الاستصحاب وأركان الاستصحاب، فهل يجري الاستصحاب في مورد الصحة أو لا يجري الاستصحاب في مورد الصحة؟ فبحث صغروي لا معنى لذكره، نظير هذا البحث في العدم الأزلي، الأصل في العدم الأزلي. الاستصحاب كام وأركانه معروفة، هل يجري الاستصحاب في العدم الأزلي أو لا يجري؟ ذاك يقول يجري لأن الشروط متوفرة، هذا يقول بأنه لا يجري لأنه مثبت. فالنزاع في استصحاب العدم الأزلي نزاع صغروي، لا أن الاستصحاب يجري فيها أو لا يجري أبدا، فهذا نزاع صغروي، ولذلك نظائر كثيرة. وكيفما كان ذكر الشيخ رحمه الله هذا التنبيه في آخر التنبيهات وتبعه الآخرون، فذكروا استصحاب الصحة تفصيل الكلام يقتضي تمهيد أمر، وهو أنه ما المراد من الاستصحاب وما المراد من المانع والقاطع. الاستصحاب، أما الأول فإن الصحة تطلق على معان عديدة. المعنى الأول الصحة الفعلية، ولا ريب ولا إشكال بأن هذه الصحة الفعلية التامة لا تتحقق إلا بعد انتهاء العمل، بعد أن يأتي المكلف العمل بشروطه وأجزائه وخلوه عن الموانع والقواطع تتحقق الصحة الفعلية التامة. فهذه الصحة الفعلية إنما تتحقق بعد تمامية العمل واستجماع العمل للشروط والأجزاء وخلو العمل عن الموانع والقواطع، هذا معنى الصحة. المعنى الثاني الصحة التأهيلية التعليقية، أي التعليقية، بمعنى أن كل مكلف لما يدخل في عمل يرى بأن هذا العمل إذا انضمت الأجزاء بعضها مع بعض وتحققت الشروط ولم يتحقق مانع في البين يكون تتحقق الصحة، فهذه الصحة صحة إمكانية لا صحة فعلية. إمكان أن هذا العمل يستجمع بعد استجماعه للشروط والأجزاء وخلوه عن الموانع يكون العمل صحيحا. كل شخص ومكلف يدخل في أي عمل مركب إنما يرى أن هذا العمل فيه صحة تعليقية، أي بعد إتيان هذا العمل بالأجزاء والشرائط وخلوه عن الموانع يتصف هذا العمل بالصحة، فهذه الصحة صحة إمكانية. القسم المعنى الثالث الصحة التأهيلية، بمعنى أن كل فعل، أن كل مركب ذو أجزاء لا بد أن يكون بين هذه الأجزاء ترتيب وموالاة في البينين، فكل جزء من أجزاء هذا العمل مهيئ لأن يلحق به عمل ويلحق بذلك العمل السابق، يسمى هذه الصحة صحة تأهيلية. كل جزء من أجزاء هذا العمل مسبوق بجزء آخر ويلحقه جزء آخر، فهذا الجزء له تأهل لأن يلحق بالجزء السابق ويلحقه جزء لاحق حتى يتحقق الترتيب والموالاة بين الأجزاء، وتسمى هذه الصحة بالصحة التأهيلية. فالصحة تارة تكون فعلية وجامعة، وهذه الصحة الفعلية لا تتحقق إلا بعد تمام العمل، وأخرى تكون الصحة بمعنى الصحة الإمكانية التعليقية، أي لو انضم إلى هذا العمل سائر أجزائه وشرائطه وخلى العمل عن الموانع اتصف بالصحة، هذه صحة إمكانية. والقسم الثالث صحة تأهيلية، أي كل جزء من أجزاء ذلك العمل إنما له قابلية أن يلحق بالسابق وأن يلحقه لاحق، ويسمى هذه الصحة صحة تأهيلية. الاستصحاب يختلف إجراؤه فيها بالنسبة إلى هذه الأقسام الثلاثة، فهل يجري الاستصحاب في كل هذه الأقسام الثلاثة أم أن الاستصحاب يجري في بعضها دون بعض الآخر؟ هناك معان أخرى سنذكرها حينئذ أيضا.